الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا اهلا وسهلا ومرحبا. هذا المجلس او المقطع الخامس من دروس معالجة القرآن لنفوس المصلحين، وهي سلسلة غالبا ان شاء الله راح ستمتد الى لا أعلم 20-30 درس أو أكثر، لا أعلم، لأنه لازلنا نحن في سورة آل عمران الآن، وسورة آل عمران أتوقع باقي فيها يعني هذا الدرس زائد درسين أو ثلاثة، ثم هناك سورة أخرى. وكما قلت، الفكرة من هذه المقاطع هي الانطلاق من مبدأ أن القرآن اعتنى بمعالجة وبناء المصلح أكثر من اهتمامه ببناء ومعالجة الوسائل الإصلاحية، جيد؟ وأنه نحن اليوم بحاجة كبيرة إلى الإيمان بهذا المبدأ، ومحاولة النظر في تثبيته وبرهانه والاستدلال عليه من خلال القرآن الكريم. طيب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. الآيات اللي وصلنا إليها من قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. طيب، طبعا هذا ليس تفسير، المجالس هذه ليست مجالس تفسير، وبالتالي لن يكون هناك وقوف مع كل كلمة، وإنما التركيز على هذا الموضوع اللي هو معالجة نفوس المصلحين وما يرتبط بالمشهد الإصلاحي. طيب، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. النعاس له تعريفات، أو مو تعريفات يعني كتعريف ما هو النعاس، لا، له تعريفات من حيث وروده متى يرد. فالأصل في ورود النعاس أنه متى، يعني دليل على إيش النعاس عادة؟ التعب. طيب، دليل على التعب، ولكنه هنا صيغته التعريفية هي إيش؟ الأمان. صيغته التعريفية الأمان وليس التعب. طيب، الخائف إيش؟ الخائف ينعس ولا ما ينعس؟ ما ينعس، ما ينعس، تمام؟ خائف لا ينعس، خائف المرتعب لا ينام، حتى لو سهر، حتى لو ما ينام، لأنه خائف مرعوب مرهوب. طيب، أنت في حرب، في حصار، وقلبت الكفة عليك، تمام؟ ثم تجد أحدهم يقول: لقد سقط السيف من يدي مرتين أو ثلاثة من النعاس. طيب، هي الآن هذه القضية هي أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الصابرين، يؤيدهم بألطافه التي لا تحصى. هنا النعاس كان لطفا إلهيا، وهو نسمة باردة مرت على المصلحين بعد أن كانوا في خوف وخطر. فالمصلح يستفيد من هذا، هو أنه ولو مرت أزمات، ولو مرت شدائد، ولو مرت غموم، يحتاج يصبر. اصبر، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. اصبر، اصبر، لأنه أصلا من شعار السورة فيما يتعلق بالمصلحين إيش؟
تصبر
وتفقه. اصبر، سيأتي الخير. طيب، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. شوف الوساوس المقلبة، كثرة التفكير في المستقبل المادي بصيغة الفزع والهلع والخوف والقلق، كثرة التفكير في الأعداء، تمام، ليس من باب التخطيط وحسن النظر، لا لا، من باب الخوف، الرعب، الفزع، تمام. انت لا تقيس على نفسك انت عايش في حاله رخاء، لا، انت تذكر هذا الحال الان، حاله الصحابه اللي كانوا في تلك طيب، بقدر الايمان واليقين والارتباط بالاعلى، ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ارتباط بقدر زي مثل ما تكلمنا اليوم عن درجه المعايير، اعلى شيء عندك فيها هو المعيار الاخروي، تمام. بقدر الإيمان بهذه الحقائق واستحضارها وحياة القلب فيها تكون الراحة الداخلي. زين؟ وإلا فأتعب الناس من الجهة الخارجية هم أعلى الناس تعلقا بالآخرة. أتعب الناس من الجهة الخارجية اللي هي الأمراض، الأتعاب، التسلط الأعداء، الابتلاءات، هم أقرب الناس إلى الله. وأكثر الناس راحة هم هؤلاء، هم هؤلاء. هذا المزيج الذي قد يبدو متناقضا، لأنه أنت بالربط المادي تقول أنه بما أن هذا مبتلى بهذه الابتلاءات فالنتيجة التي من المفترض أن يكون عليها هي الغم والكآبة والحزن والتثبط والقعود والعدم إلى آخره، صح؟ بينما دلالة القرآن والسنة وتطبيق السيرة النبوية وما حصل فيها من الصحابة والمصلحين هو أنه كلما زاد الإيمان والتعلق الأخروي ارتاحت النفس، ارتاحت النفس. كيف تستطيع أن تفسر أو كيف تستطيع أن تقيس راحة النفس هذه؟ طيب، اتخاذ القرارات الشجاعة التي فيها الإقدام، ها؟ في وقت كل الظروف والمعطيات تقول لا إقدام، ها؟ هذا دليل على القناعة والاطمئنان والانشراح الداخلي. وإلا في الأساس، في الأصل، في مثل هذه الحالات هي الانكفاء أو الانكفاء. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى يذكر حالتين. حالة أناس في نفس المربع، في نفس المشهد، أناس نزلت عليهم السكينة المتمثلة في النعاس مع أن الأعداء لا يزالون موجودين، وأناس قد أهمتهم أنفسهم. لاحظ القلق والفزع والمشكلة لم يكن سببه الأساسي الأعداء، لأن الأعداء موجودين أمام الناس اللي نعسوا أيضا. واضح؟ الأعداء موجودون، النفوس المستقبلة لهذا الخطر الخارجي انقسمت إلى قسمين: نفوس مطمئنة ثابتة صابرة مقبلة مقدمة، ونفوس خائفة هلعة وجلة مضطربة قد أهمتهم أنفسهم. طيب، أهمتهم أنفسهم. طيب، قاعدة أخرى، ها؟ كلما تضخمت نفسك لديك أدى هذا إلى التثبط والجبن والقعود والخور وعدم الانطلاق، وعدم الانطلاق. طيب، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. إيش الفرق بين نفس المصلح المتجرد المتعلق بالآخرة وبين نفس الجبان الخائر الخائف في مثل هذا المشهد؟ الفرق هو أن الموت أو الحياة، السلامة أو عدم السلامة بالنسبة للإنسان المتجرد هي ليست رقم واحد في أولوياتي. ولذلك في ختام الصفحة: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني عارف إيش النفس اللي وراء هذه الآية، النفس التحليلي أقصد من جهة الكناظر، إنه يعني طيب كان ماذا لو قتلت أو مت، فكان ماذا يعني؟ فهمت الفكرة؟ وهناك أهمتهم أنفسهم، يعني تضخم النفس تماما. أما كطريق إصلاحي كمصلح كمتجرد الآخرة، إنه لا، هي أقصد لا تأتي النفس رقم واحد، تمام؟ لا تأتي النفس رقم واحد. لذلك جاءت المناسبة: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. طيب، نرجع. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وما قتلنا ها هنا. إيش المعيار عندهم؟ سلامة. بمعنى أنهم سيقولون أرأيتم، أرأيتم إيش؟ أرأيتم أنكم قتلتم، أرأيتم أنكم قتلتم، إيه يعني؟ إذن خطأ، تمام؟ القرآن يقول فكان ماذا؟ معنى المعنى الذي وراء النص، تمام؟ إن فكان ماذا؟ واضح الفكرة؟ طيب ما الذي يستفيده المصلح؟ وهنا معالجة القرآن نفوس المصلحين. الذي يستفيده هو أن أول يعني خلينا نقول كمعيار كبير وراء هذا هو أن يعيد تعريف ومعيرة النجاح والفشل والفوز والخسارة. فمجرد خسارة النفس ليست خسارة، مجرد خسارة يعني خسر النفس هكذا إذن هو خسارة؟ لا، وبحسب أين كيف. فلذلك ترى القرآن ليس فقط يأتي بمعايير تصحيحية جديدة، لا حين يأتي بمعيار منقلب تماما عن المعايير السائدة. مثلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تمام؟ طيب أبو أيوب يقول كان فإلقاؤنا بأيدينا إلى التهلكة هو ترك الجهاد وترك النفق في سبيل الله، عكس المعيار تماما، عكس المعيار، تمام؟ طيب في سنة أبي داود ارجع حديث مهم اللي هو تفسير أبي أيوب الأنصاري، وفيما أذكر حديث ثابت عنه لأنه هو كان هذا فين؟ عند القسطنطينية، تقدم ناس من الصحابة، فقال البعض أو من المقاتلين من المسلمين، فقال البعض مه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقال أبو أيوب مو هذا الإلقاء بأيد التهلكة. إيه؟ طيب إذن هنا أول استفادة في معالجة القرآن للمصلحين من هذا السياق هو إعادة تعريف الخسارة والربح، الفوز والخسارة، الفشل والنجاح، وأنه مجرد خسارة النفس ليس خسارة، ليس معيارا للفشل، وإنما يكون معيارا للفشل إذا خسرت في غير موضعها، إذا أهدرت في غير موضعها. وإلا فالقرآن قد وصف ليس خسارة نفس واحدة، وإنما خسارة جيل أو شعب أو أمة أو شريحة في الأخدود، ليس فقط ماتوا بأي طريقة وإنما أحرقوا حرقا كلهم، خلص ما؟ القرآن ختم المشهد بذلك الفوز الكبير، ذلك الفوز الكبير كذا. تحس إنه إيه مثل كذا الموجات تخاطب الذهن كذا، إنه كيف ذلك الفوز الكبير؟ طب هما ماتوا وراح وانحرق، بعدين مو أي موت، انحرق وحرق. القرآن يقول لك ذلك الفوز الكبير، ليش؟ إنه إيه بالضبط المعيار، تمام؟ طيب ذاك الفوز الكبير باعتبار أنهم رايحين الجنة وأنهم ثبتوا على دينهم، معيار يختلف تماما عن المنطق الدنيوي تماما تماما تماما. طبعا هو زي ما قلنا كل هذا كلام سهل، تمام؟ بس على الأقل ماشي، تصحيح مفاهيم أقل شيء. طيب معالجة القرآن نفوس المصلحين هنا إعادة معيرة النجاح والفشل والفوز والخسارة، وأن خسارة النفس بحد ذاتها ليست خسارة إلا إذا كان كذا، أو خسارة النفس في سبيل الله ليست خسارة. طيب قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طيب القرآن يقول، وهذا من الأشياء التي صححها للمصلحين، أن الإقدام في مواطن التي يستحب فيها الإقدام ليست خسارة، وإنما حتى من الواقع من الناحية الملموسة المادية ليست بالضرورة أنها ستؤدي إلى إزهاق الروح، فضلا عن أنه إزهاق الروح ليس خسارة. جيد؟ يعني القرآن يقول أن التأخر هو عبارة عن سبب زائف للنجاة الحسية. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، سواء كان لا تمتعون إلا قليلا يعني فيما بقي من الحياة، أو لا تمتعون إلا قليلا يكون كمان أخص. وهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني أن بقاءكم في بيوتكم وعدم مشاركتكم لا تساوي من الناحية المادية النجاة من الموت. جيد؟ هذا يختلف عن المفهوم السابق. المفهوم السابق أن الخسارة المادية المتمثلة في زهاق الأرواح في سبيل الله ليست خسارة. المعيار الآخر أن التأخر عن مواطن الإقدام والخطر في سبيل الله حتى من الناحية المادية ليس لا يساوي الخسارة المادية. واضح؟ وهنا تأتي أهمية الإيمان بالقدر والحسن حسن الظن بالله. يعني هذان الأمران، الإيمان بالقدر وحسن الظن بالله، من أعظم الأمور اليقينية التي تثبت الإنسان المؤمن في مواطن الابتلاءات مع الأعداء. إيش الدليل؟ طيب، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني. هذا في سورة، هذا في سورة التوبة، تمام؟ خلاص أنا. طيب، ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة الكافرين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا لا، إن تصبكم تصبكم مصيبة، صح؟ مصيبة. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يعني هذه اللي هي رأيتم. لاحظوا، شوف هذه، ترى هذا أشياء موجودة منتشرة، القرآن يصحح. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا الإيمان بإيش؟ القدر، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ الحسن الظن حيجي كمان، هذه الثالثة الآن، اللي هي الإيمان بالعاقبة بالجنة بالآخرة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي وبأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، تمام؟ طيب، الثالثة اللي هي حسن الظن، هذه المأخوذ بالعكس من سورة آل عمران، نفس الموضع. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه سوء الظن، بينما المؤمنون كانوا إيش؟ يحسنون الظن. فمن موجبات الثبات أمام الابتلاءات المرتبطة بالأعداء هاي ثلاثة أمور: اليقين بالقدر وأنه لا ضرر ولا أذى ولا قتل إلا بإذن الله. اثنين، الإيمان بحسن العاقبة. ثلاثة، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تمام؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ترى قضية حسن الظن وسوء الظن بالله قضية مركزية في سياق سياق التماس مع الأعداء. سورة الأحزاب. نعم. طيب، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليهم بذات الصدور. المعالجة الثالثة في هذا الموضع، المعالجة الثالثة كالتالي: الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يعني يذوقوا طعم الابتلاء المرتبط بالأعداء، لأن هذا يحقق الحكمة التي يريدها الله، التي هي ابتلاء ما في الصدور وتمحيص ما في القلوب. هذه إرادة إلهية الآن. طيب، لذلك من المناهج الخاطئة في السياق الإسلامي من يقول لك انظر حيث يمكن أن تتعرض للأذى فابتعد، فإن هذا الطريق هو الصحيح. القرآن يقول لك خطأ. القرآن يقول لك الله يريد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل وتمحيص من هذا الباب. شوف، تريد آية صريحة تماما في هذا المعنى: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تبغى أصرح من هذه؟ ها؟ ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن نص على الحكمة، ليبلو بعضكم ببعض، هكذا أراد الله وهكذا حكم. ومن يقول بمبدأ الاعتراض ولماذا يريد الله أن يبتلينا، نقول له ارجع وانظر إلى البطاقة التعريفية التي على صدرك وهي بطاقة عبد، واعرف قدرك في الاعتراض. أما إذا سألت مسترشدا عن جوانب الخير والفلاح في الابتلاء، فهذا سؤال مشروع وجيد. تذكرون سبق أنه حتى أنا عندي مقطع في يوتيوب ضمن سلسلة أسئلة تواصل، لماذا كان الابتلاء سببا في محبة الله سبحانه وتعالى أو نحو هذا. طيب، إذن المعالجة الثالثة لنفوس المصلحين في القرآن في هذا الموضع هي الله يريد أن يبتلي المؤمنين بالأعداء وأذاهم. عاد هذا أذى حسي، أذى معنوي، المهم لابد. طيب، لذلك في نفس السورة، ها ركزوا، هذا تقرير القاعدة، في نفس السورة يقسم الله سبحانه وتعالى قسما فيقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طيب أكمل الآية، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. طيب، القرآن أم بعض التقريرات الحالمة الناعمة العصرية في سياق الاسترشاد الاستخراجي المتوازي؟ تمام، طبعا بطبيعة الحال هذا لا يعني تهور، لا يعني عدم الأخذ بالأسباب، لا، هي الفكرة أنه وهذا هذه ميزة الإسلام، الإسلام دين معتدل، دين متوازن. بقدر ما جاء فيه مثل هذه النصوص، بقدر ما جاء فيه الرسوخ، ولذلك جاء تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه المعركة، في نفس هذه المعركة أحد، قالوا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، لبس درعين، ها لبس درعين. فشوف شوف كيف التوازن، هذا أخذ بالأسباب. طب فين النقطة المذمومة في هذا السياق كله، السياق كاملا؟ النقطة المذمومة أولئك الذين قعدوا في بيوتهم وتخلفوا عن نصرة الدين، وليش؟ عشان السلامة، واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب، لبس درعين يوم أحد ووضع البيضة على رأسه، خذ، تمام؟ ولما جد الجد وانسحب وفر بعض المؤمنين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ثبت كسرت البيضة أو الخوذة على رأسه، هذا كان واضح، تخيل حديد من الضربة، تمام؟ كسرت على رأسه، إيه خلاص، اتخاذ الأسباب، تمام. تأتي لحظات يدرك المؤمن أنه اتخاذ الأسباب لا يعني الجبن، لا يعني تراجع، تمام؟ واضح الفكرة؟ طيب، ماذا لو قال قائل أنا لا أريد أن أتخذ ولا سببا، أبغى أدخل الجنة الآن؟ هذه ليست هي الحالة النبوية، ليست هذه الحالة النبوية، واضح؟ طيب، عموما الآية اللي بعدها، طبعا باقي بعض الدروس الأخرى في هذه الآية، لكن طيب الآية اللي بعدها، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله ولا والله إن الله غفور حليم. طيب، هذه الآية مخيفة وفيها رجاء، مخيفة. هذه الآية تقول للمصلح في سياقه لصلاحه، قد تخذل في مواقف يتطلب فيها الثبات بسبب ذنوبك. قد يعني بمعنى الثبات ليس قرارا اختياريا محضا يظن الإنسان أنه يملكه من كل جوانبه، واضح؟ يعني ليس هو قرار عقلي محض أنه أنا قررت، لا، واضح؟ لذلك في سورة الأنفال، وهي من السور اللي حنتناولها سنتناولها في هذه السلسلة بإذن الله تعالى، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الدرس الأول في معالجة المستهلك اللي هو في الجلسة هذه يعتبر الرابع. طيب الخامس، خامس، أيها المصلح في طريقك الإصلاحي قد تبصر الأعداء، تمام، وقد تبصر كثيرا من المخاطر من حولك، ولكنك ربما وكثيرا ما تغفل عن عداوة الشيطان. عداوة الشيطان، بينما القرآن يؤسس لك بشكل واضح أن الشيطان هو من أكبر الأسباب في إعاقتك في الثبات وفي الطريق. استزلهم الشيطان، بمعنى الفرار يوم أحد كان من تسويل الشيطان، كان من يعني شوف حضور الشيطان في مثل هذه المشاهد والقدرة على الوسوسة والتأثير. اي يعني هي القضية ليست منفصلة، يعني مثلا ما دور الشيطان؟ والله دور الشيطان يوسوس الإنسان. كيف يوسوس الإنسان؟ يعني يجي يقول له مثلا معصية معي كذا بس. لا لا لا، هي في متابعة، في متابعة. هذا السياق تصلح له وسوسة معينة، وهذا السياق وسوسة معينة. ذاك السياق كانت الوسوسة المناسبة هي الحث على الفرار. طيب طيب شباب، دائما نحاول ننظر نظرة شمولية للقرآن، نكمل يعني تكمل المشهد في ذهنك. والقرآن هكذا سبحان الله يفسر بعضه بعضا في نفس السورة، وهذه كمان من أهمية الرجوع إلى مقاصد السور والنقاط المكررة. هذه السورة عجيبة، الدروس المعالجة المصلحين فيها متكررة. طيب في نفس السورة، وستمر معنا إن شاء الله في آخر جلسة من جلسات معالجة القرآن للنفوس المصلحين، في سورة آل عمران آية عجيبة في هذا المعنى، عجيبة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ أي يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه. والدليل أكمل الآية، فلا تخافوهم. يعني مو إن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أولياء الشيطان، ها، وإنما يجعلكم تخافون أولياءه أو يخوفكم بأوليائه، تمام؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كيف استزلهم؟ كيف استزلهم؟ بتخويفهم أولياءه. واضح الفكرة؟ إيه إنه أوه كذا أيوة، فخاف ففر. واضح؟ لذلك 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 من أعظم أسباب الثبات والنصر، ها، كثرة ذكر الله. كيف؟ إذا كان من أكبر أسباب الجبن والفرار هو الشيطان، فالشيطان يفر من ذكر الله. ولذلك في سورة الأنفال التي سنأتيها إليها إن شاء الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وإيش؟ واذكروا الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيوة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ويتزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. في المقابل هناك طبعا يشتغل الشيطان هناك أيضا. طيب بالمناسبة ليش اشتغل هناك الشيطان؟ ليش اشتغل في المشركين اللي هناك وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم؟
عشان يخوف المؤمنين،
عشان يريد أن يسلط الكفار على المؤمنين. يعني يريد أن، لذلك استصغار دور الشيطان نعم إن كيد الشيطان كان ضعيفة ليس باعتبار أن وسائله ضعيفة وليس باعتبار أن طرقه ضعيفة بالعكس لا باعتبار أن هناك من الوسائل ما هو أكثر هيمنة منه ها؟ وهي الاستعصام بالله فمقابل ذلك هو ضعيف وإلا إذا نظرت إلى وسائله وحدها لا هي قوي كذا مجردة عن أيوة مجردة عن أسباب الحماية والوقاية إلا هو ضعيفة لأنه حتى الله سبحانه وتعالى يثبت بعض صور القوة الشيطانية ها؟ لا هذا ليس في نص الشيطان ليس في نص على الشيطان لكن مثلا ومن يعرض عن ذكر الرحمن لاحظ ذكر ها ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أيوة أكمل وإنهم لا يصدونهم عن السبيل وفي سورة فصلت صفحة الثالثة
وقيضنا لهم قرناء
فزيروا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول طيب في النار لما يدخل أهل النار يتذكروا أنت اللي سويت وأنت اللي خليتنا وأنت اللي خليتنا فإيش يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي منقذكم وما أنتم بمصرخي طبعا لا طب وش اسمه في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك طبعا لا بس الفكرة شباب إنه هذا مو مزح يعني هذا جد يعني إنسان مقدار عداوة الشيطان للإنسان المؤمن وفي الطريق الإصلاحي وهذا بالمناسبة عنوان هذا عنوان ممكن نكتب فيه بحث مقال كذا إنه إعاقة الشيطان للمصلحين استقراء من القرآن ومن السنة فين يتعرض القرآن الشيطان للمصلحين واحدة منها هنا إيش العنوان تعرض الشيطان للمصلحين في الثبات أمام الأعداء واضح؟ وفرع عنه تعرض الشيطان للمؤمنين بتهويل الأعداء في صدورهم في الآن أمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه واضح الفكرة؟ طيب هذا من أهم الدروس إنما استزلهم الشيطان وبعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم شوف الصورة الظاهرة الصورة الظاهرة للكفار للمنافقين الذين نجوا من القتل هي المفترض أنه إيش الصورة الظاهرة صورة السلامة والراحة صح؟ بينما القرآن يصف النفوس دائما حسرة تمام أهمتهم أنفسهم بينما أولئك أمنة نعاس أمنة فرق طيب في فائدة أيضا تهم المؤمن في طريقه الإصلاحي هنا في يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وهي أن كثيرا من المؤمنين والمصلحين يغفلون عن بعض صور التشبه بالكفار أو باليهود أو بالنصارى التي لا يخطر في البال أنها تشبه تعرفون التشبه بالكفار عادة ما يطرح في بعض بعض الأمور الظاهرة المتعلقة مثلا باللبس والحلي وما إلى ذلك صح؟ بينما القرآن يقول لك إن من أبرز صور التشبه بالكفار هو التشبه بهم في الجبن في القعود في عدم الإيمان بالقدر في وأيضا مثلا في قسوة القلب الحسد إلى آخره تمام طبعا بناء كمان على حديث ضميمة حديث ويضم إليه حديث لا تتبعون سنة من كان قبلكم طب إيش كانت سنة من قبلنا من أبرزها مما جاء في القرآن اللي هو مثلا الحسد اللي هو بغيا بينهم إلى آخره طيب هنا إيش
كل قادة
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا قد وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء الذي وقع منه هذا أراد التشبه أو لم يرد التشبه، وقعت المشابهة. وهذا تصحيح جديد وينبغي أن يفعل، وهو إعادة معيرة الصواب والخطأ، ليس بناء على السلامة المادية، فهذا ليس معيارا يقاس عليه الصواب والخطأ. إذا أهدرت الأرواح في غير سياق يحبه الله فهذا فشل. لذلك هنا القرآن يقول لك لا تكون كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نحن الحكماء أصحاب الرأي، القرآن يقول لك لا تعتبروا هذا. طيب، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. طيب، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الدرس السابع من معالجة القرآن للنفوس المصلحين هو مركزية النظر للآخرة في حياة الإنسان المصلح وأثر ذلك على الثبات. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ويتفرع عنه سواء جعلته درسا ثامنا أو جعله درسا ثامنا، هو عموم مرتبط بقضية المعيار. خير مما يجمعون هنا مفاضلة معيرة جديدة، إنه ترى رأيتم مقياس الجمع هذا، تمام؟ ترى المغفرة من الله ورحمة التي تنال أو من أهم وسائلها القتل في سبيل الله خير من هذا مما يجمع. ها، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون، خير مما يجمع، تمام؟ بينما القياس المادي يقول أي خير في هذا، القياس المادي يقول أي خير في هذا. جيد؟ لذلك القرآن لا يعتبر أبدا فكرة أنه من يضرب صدره ويقول أرأيتم كيف نجوت. تبغى مثال؟ تعرف أن دائما نتكلم عن الثقافة المعيارية، النبي صلى الله عليه وسلم صنع ثقافة معيارية في الصحابة، ثقافة معيارية اللي هي أنه في المواقف على طول تطلع الثقافة المعيارية هذه، حتى لو ما جاءت المعلومة، لو ما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم معلومة بعينها. النبي صلى الله عليه وسلم صنع ثقافة معيارية في الصحابة تتمثل في المواقف وتتمثل في تصحيح الأخطاء. مثلا من الثقافة المعيارية التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه أن العلم يراد للعمل، لذلك لم يكن لدى الصحابة حالة اسمها أتعلم وأتعلم 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 ثم أتعلم لأجل أن أتعلم ثم لا أعمل، ما في. مباشرة الثقافة المعيارية العامة للصحابة ترفض هذا النموذج. ومن الثقافة المعيارية التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة أن تلف النفس في سبيل الله ليست خسارة. تبغى تشوف موقف كذا واضح وعجيب، وتعرف لما يكون ثقافة معيارية ما يحتاج تستجلبه، لا خلاص، هو أصلا ثقافة، هي المعيار. حديث صحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم القراء وغدر بهم وقتلوا، لما أصيب ذاك الصحابي بالرمح، رمي بالرمح فأنفذه، دخل من الخلف وخرج من الأمام، تمام؟ أو بالعكس، خلاص مزق أحش، أول ما ضرب بالرمح الكلمة التي خرجت منه مباشرة كثقافة معيارية نتيجة الثقافة المعيارية، أول ما ضرب بالرمح قال فزت ورب الكعبة. طيب، في الثقافة المادية إيش علاقة أنك تخترق أحشائك برمح يبددها ويمزقها فتقول فزت؟ إيش دخل الفوز؟ طب ما هو نفس أصحاب الأخدود الذين أحرقوا عن بكرة أبيهم وثبتوا على الإسلام، قال فيهم ذلك الفوز الكبير، فوز الكبير، فزت ورب الكعبة، فوز فزت. ذلك الفوز الكبير. ايش الفكره؟ هي ليست الفكره يلا اتلف نفسك، لا، كذا اتلف نفسك هذا اسمه تهور لا يحبه الاسلام. الاسلام دين متزن معتدل، تمام؟ لا، الفكره هي ان الثبات على الحق المؤدي الى الفوز في الاخره هذا هو الفوز، هذا هو الفوز، جيد؟ فإذا كان هذا يؤدي إلى تلف دنيوي فهذا ليس خسارة. لذلك كما قلنا القرآن يفسر بعضه بعضا وأيد بعضه بعضا في نفس السورة، نتكلم عن سورة آل عمران، قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، هذا الفوز، يعني هذا الآن المعيار الفوز الحقيقي. لذلك لم يكن في ثقافة الصحابة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم الثقافة المعيارية، لم يكن في ثقافتهم أنه أنا فزت لأنني نجوت من الحرب أنا فزت، ما كان في كذا، جيد؟ لا، كان في، شوف 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 قلب المعايير، قلب المعايير الفاسدة. يأتي التصريح النبوي والذي نفسي بيده، لو وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. طيب تمام الفكرة، هي الفكرة كلها تتمثل في أن معيار الفوز، معيار النجاح، معيار ليس هو الشيء المادي الملموس، ليس هو الشيء المادي الملموس. لذلك لما جاء خباب يستنصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا النبي صلى الله عليه وسلم صح على المفهوم. طيب ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.